بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، المحاضر في كلية أصول الدين الجامعية.
هم إيمانا، صفة ثانية. تخبرنا هذه الجملة أن إيمان المؤمنين يزداد عندما يسمعون آيات الله. تعال نحلل كلمات هذه الجملة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كما تعرفون، إذا ظرف للمستقبل مع شرط. تليت عليهم آياته فعل الشرط، زادتهم إيمانا جواب الشرط. جواب الشرط هو العامل في ظرف إذا، التقدير زادتهم إيمانا حينما تتلى عليهم الآيات، زادت هؤلاء المؤمنين إيمانا حينما تتلى عليهم. فالصفة هنا المراد بها أن إيمان المؤمنين يزداد عندما يسمعون آيات الله تعالى. إذا تليت فعل الماضي طبعا، والتاء تاء التأنيث، عليهم تتعلق بالمؤمنين، آياته نائب فاعل كما تعرف، والهاء مضاف إليه، زاد فعل ماضي والتاء تاء التأنيث، والفاعل تقديره هي تعود على الآيات، والهم مفعول به، وإيمانا تمييز. هذا هو تركيب الجملة. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تعال نقف مع كلماتها، نقف مع كلماتها. تلية، ومعنى تلية هنا قرئة، عندما تقرأ هذه الآيات على المؤمنين. أساس تلا يتلو فيه معنى الاتباع، اتبع، تلا معنى اتبع. يقال فلان يتلو فلانا، مش معناه بيقرأ، إنما معناه بيتبعه. وعلى هذا قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. القمر إذا تلاها معناه القمر إذا تبع الشمس وظهر بعد مغيب الشمس، أي معنى تلاها، تبعها. فالتلاوة لها معنيان حقيقة، إما معنى القراءة وإما معنى الاتباع. الاتباع. اللطيف يا أهل القرآن أن المعنيين متوفران في تلاوة القرآن، متوفرين المعنيين متحققين في تلاوة القرآن. فأنت عندما تتلو آيات القرآن تقرأها، هذه تلاوة قراءة. ثم عندما تقرأها وتفهمها تتبعها، تتبعها، تلتزم ما فيها، تنفذها، تطبق ما فيها. فأنت حققت المعنيين للتلاوة مع القرآن، تقرأ آيات القرآن ثم تتبع تلك الآيات وتنفذ ما فيها، فهذه التلاوة معناها الاتباع. الاتباع. وهذا معنى قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، معناها يقرؤونه قراءة حقة ثم يتبعونه اتباعا صحيحا. فلا تنسى هذين المعنيين في التلاوة حتى تحققهم لما أنت تتلو وتقرأ آيات القرآن الكريم. ائتليت عليهم آياته، طبعا التاء تاء التأنيث، وآيات كما قلنا نائب فاعل، آيات جمع آية، جمع مؤنث سالم. والآية في اللغة معناها العلامة، العلامة البارزة الظاهرة، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، أدلة براهين حجج واضحة في الأرض وفي أنفسكم تدل على وحدانية الله تعالى. هنا الآية، تعريفها الآية من القرآن، إيش تعريفها؟ هي الجملة القرآنية. الآية هي الجملة القرآنية، لها بداية ولها نهاية. أولها مثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد، أولها قل وآخرها أحد، لها بداية لها نهاية. قل هو الله أحد تسمى آية، جملة مستقلة من القرآن. ولمعلوماتك الآية القرآنية توقيفية، يعني مين حدد أن هذه آية؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. ما حكمة أن تسمى هذه الجملة القرآنية آية؟ مش قلنا آية معناها علامة بارزة واضحة ظاهرة؟ فلماذا تسمى هذه الجملة القرآنية آية؟ قال: هي تحمل دلالة بنفسها، بنفسها دلالة على أن هذا القرآن اللي هي مذكورة فيه هو كلام الله تعالى. تقدم دلالة بنفسها على مصدر هذا القرآن أنه كلام الله، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظ معي، آياته يعني آيات الله. قبل ماذا قال؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تليت عليهم آياته يعني آيات الله، فالها تعود على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. تعلم فن إعادة الضمائر في القرآن، كل ضمير على مين يعود؟ لاحظ، تليت عليهم آياته آيات الله، وهي آيات القرآن الكريم. أي نعم، الحقيقة هنا لما قال تلي فعل ماضي، كما قلت مبني المجهول. ما حكمة بناء الفعل المجهول هنا؟ لماذا قال تليت عليهم آياته؟ قال الإشارة إلى نقطة مهمة من صور صلتك أنت بالقرآن، أنك تسمع القرآن من غيرك. إخواننا هذه حقيقة، يعني نقطة بعض إخواننا أهل القرآن ما بيستخدمها. أخي الكريم، أنت مع القرآن لابد أن يكون لك وردين، وردين يوميين. الورد الأول هو أن تقرأ أنت ما تيسر من القرآن. طبعا بهالمناسبة نذكر انه اكسل واحد فيكم في شوال وفي القعده وغيرها يقرا كل يوم جزء قران، هذا عيال الكسلان بغير رمضان طبعا. النشيط ممكن يقرا في يوم 10 اجزاء، يعني هو نشاطه. اما الكسلان زي وزيكم يقرا كل يوم جزء قران، اذا نقص عن جزء في يومي هذا مش كسلان، هذا تحت الصفر، يعني هذا مشكله. اي نعم، فالاصل في المسلم ان يكون له في كل يوم ورد يومي يقرأ فيه كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أن يكون له ورد آخر يومي، وهو أن يسمع القرآن من غيره، من غيره. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب أن يسمع القرآن من الصحابة. يا ما سمع القرآن من أبي بن كعب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهكذا سمع منهم آيات كتاب الله تعالى. لما سمع عبد الله بن مسعود قال: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. هاي الشاهد، أحب أن أسمعه من غيري. فلذلك أنت من السنة أن تسمع آيات القرآن من غيرك. إما تقعد مع واحد يعني صوته ندي من أصحابك الشباب، تقول: تعال جود لي قرآن تسمع له. إذا ما تيسر عنك لأن أشرطة الكاسيت ما شاء الله والسيديهات ما شاء الله إذاعة القرآن فيها يعني قراء وتسمع باستمرار. فننصح الحقيقة أخواننا أهل القرآن أن لا ينسوا هذا الود اليومي، وهو أن يسمعوا ما تيسر من آيات القرآن، وهذا ما تشير له هذه الآية لما بنى الفعل الماضي للمجهول، قال تليت عليهم آياته، يعني سمع هذه الآيات من غيره وليس منه هو. أي نعم. قال بعدها زادتهم إيمانا، جواب الشرط كما كنا، برضو زاد فعل الماضي والتاء تاء التأنيث، والفاعل تقديره هي يعود على الآيات، والهم يعود على من الضمير؟ على المؤمنين، على المؤمنين. هذه الآيات القرآنية عندما يسمعونها تزيدهم إيمانا، طبعا إيمان تمييز، ماذا زادتهم؟ زادتهم إيمانا، تمييز منصوب. أنا بعطيك الراجح بدون تفصيلات في الخلافات في معنى الآيات، حتى الواحد يعني يأخذ زبدة ويمشي. هذه الآيات تزيد المؤمنين إيمانا، تزيد المؤمنين إيمانا. لماذا؟ لماذا هذه الآيات تزيدهم إيمانا؟ قال لأن هذه الآيات تذكرهم بالله، عظمة الله، تعظيم الله، فيزدادون تعظيما لله تعالى. والإيمان يزداد كلما زاد تعظيمك لله، هذه واحدة. اثنين، أنت عندما تسمع هذه الآيات أو تقرأها تذكرك هذه الآيات بأركان الإيمان وحقائق الإيمان ومسائل الإيمان كلها. يعني أي صورة تقرأها أو تسمعها راح تمر فيها على أركان الإيمان، اليوم الآخر، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وهكذا، فتذكرك بهذا الإيمان وبهذا تزيدك إيمانا. ثلاثة، هذه الآيات لما تسمعها أنت تقوي عندك التنفيذ، العمل، الالتزام، ومعلوم أن الإيمان يزداد بالعمل والطاعة، وكلما ازددت أنت عبادة وعملا كلما زاد إيمانك. ولهذا يا أخواننا من خلال هذه الآية الحقيقة نأخذ دلالة مهمة، يا من تبحثون عن أسباب زيادة الإيمان، إن من أهم أسباب زيادة الإيمان هي أن تقرأ آيات القرآن أو أن تسمع آيات القرآن. أخي الكريم، أنصح حقيقة نفسي وإخواني، إذا أحسست أنه اليوم هذا إيمانك يعني عياره ناقص نازل كذا، عليك بالعلاج الفوري، القرآن. القرآن على طول اقرأ أو اسمع القرآن بقلب مفتوح، فهذا سوف يزيدك إيمانا وسوف يعالج هذا النقص الموجود عندك. وخاصة يا أخواننا أحبابنا الكرام، الإيمان في زماننا اللصوص حولنا كثيرون يريدون أن يسرقوا منك الإيمان، لصوص إعلاميين وسياسيين وطالعين ونازلين وكذا، كل عايز يسرق إيمانك. فالحقيقة أنت تفزع إلى كتاب الله تعالى حتى يزداد إيمانك. زادتهم إيمانا. طيب، القرآن أخبرنا في آيات أخرى على أن هذا القرآن له أثر عجيب، يسمعه المؤمنون فيزدادون إيمانا، ويسمعه الكافرون فيزدادون كفرا، عجيب، ويسمعه المنافقون فيزدادون نفاقا، عجيب. نفس السورة تسمعها أنت تزداد إيمان، بيسمعها هو بيزداد حقد عليك العدو هذا، عجيب. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض فيقول أيكم زادته هذه إيمانا، لما يسمع السورة أيكم زادته هذه إيمانا، قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لاحظنا أي عجيبة أخذت التوبة عجيبة. أنت تسمع هذه السورة تزيدك إيمانا، وهو يسمع هذه السورة تزيده نفاقا ورجسا إلى رجسه. فما السبب؟ اسمع مفعولها عكسي عند الكافر هذا. حسب التلقي، المؤمن فتح للقرآن قلبه وحياته فلهذا تفاعل مع القرآن فزاد بذلك إيمانا. العدو هذا أو المنافق هذا أو اللي في قلب مرض هذا غلق قلبه أمام القرآن، فسماع الآيات زاد عداوته وحقده ونفاقه ومرضه. فالحقيقة هذا مفعول عجيب متضاد لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالمعتمد هو القلب حسب تفتح تفاعله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فافتحوا قلوبكم حتى تزدادوا إيمانا لما تسمعوا آيات كتاب الله تعالى. تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. حكمة هنا مجيء التمييز زادتهم إيمانا أن المؤمنين يتمايزون ويتفاضلون عند الله بإيمانهم. تمييز هو تمييز في اللغة منصوب في النحو، كما أنه دلالة حركية. التمييز هذا مش بس في القواعد تقول تمييز منصوب وتمشي، لا، أنه دلالة حركية أيضا. إيش هي؟ أن المؤمنين يتمايزون ويتفاضلون عند الله تعالى بإيمانهم. كلما زاد إيمانك كلما زاد تمييزك عند الله تعالى، زاد تمييزك عند الله سبحانه وتعالى، وزاد فضلك عند الله عز وجل. ويبقى المؤمن العامل أيها العاملون يزداد إيمانا ويرتقي في درجات الفضل عند الله تعالى حتى يصل إلى أعلى المناصب والمراكز عند الله سبحانه وتعالى. فأنت تسابق إخوانك على التميز بهذه الزيادة، تتسابقون تتنافسون على التميز بهذه الزيادة. إخوان كرام، حقيقة يعني هنا نشير إشارة سريعة إلى موضوع زيادة الإيمان ونقص الإيمان اللي الأستاذ سيكتب في الظلال حاجة كلمتين في الهامش وظل ماشي. لما تفصل آيات قلنا حفظ من الظلال حاجة كلمتين وظل ماشي. فلك هذا مش موضوعنا، هذا موضوع ترى فكري لما اختلفوا السابقون يزيد أو لا يزيد. أقول لك هذا مش موضوعنا حقيقة، فقط نشير إشارة يا إخواننا سريعة إلى موضوع زيادة الإيمان ونقصانه. نحن مع أهل السنة الذين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، ومن قال خلاف هذا فقد خالف أهل السنة الحقيقة. وعندنا آيات كثيرة، منها هذه الآية، والآية وحدها تكفي الحقيقة وما في غيرها تكفي، لكن في غيرها كمان لما ربنا قال زادتهم إيمانا، فهذا نص صريح في أن الإيمان عند المؤمن يزداد. وعندك أحاديث عن رسول الله كثيرة صحيحة عليه الصلاة والسلام تقول الحقيقة هذه أن إيمان المؤمن يزداد. راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، فسوف ترى هناك أحاديث كثيرة صحيحة حول زيادة الإيمان بالطاعة ونقصان الإيمان بالمعصية. إذا الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية، فكل ما كان يزداد فهو عرضة للنقص. أخي الكريم، إذا كان الإيمان هو أغلى ما تملك كما يقولون، صح ولا لا؟ الإيمان أغلى ما تملك، تضحك لي حقيقة. أعلى شيء عندك والإيمان، أغلى ما عندك والإيمان حقيقة، فلهذا بد أن تكون أنت حريصا عليه مهتما به متفاعلا معه، فلهذا تفقد إيمانك باستمرار. إذا أحسست أنه في نقصان إيمان عالج نفسك وحقق أسباب زيادة الإيمان حتى أنت يعني تزداد في التدرج في السمو في طريق الله سبحانه وتعالى. من أهم أسباب زيادة الإيمان نقولها بدون تفصيل: أولا قراءة القرآن مع التدبر، طبعا مع التدبر والفهم. ثانيا النوافل وبالذات صلاة الليل. ثالثا الذكر، ذكر الله تعالى. رابعا العلم، مش علم الجامعات الفاضي، لا، العلم الإسلامي النافع اللي بتلاقيه بالعلم، العلم الذي يوجد العمل، علم وعمل، العلم. خامسا الدعوة لهذا الدين، الحركة، النصيحة والتذكير مع فلان ومع فلان وهكذا. سادسا الجهاد في سبيل الله والتصميم على مواجهة أعداء الله تعالى. هذه يا أخوانا بدون تفصيل، لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل، وقتنا قصير، هي أهم أسباب زيادة الإيمان. تركها يؤدي إلى نقصان الإيمان. نقيضها الستة هذه، عكسها يؤدي إلى نقصان الإيمان. فاعمل بها حتى يزداد إيمانك عند الله سبحانه وتعالى، والأجر على الله عز وجل. طيب، الصفة الثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. ما زلنا مع الآية الثانية. هنا أخبر عن المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون. الواو حرف عطف، لاحظ معي: وعلى ربهم يتوكلون. على حرف جر ورب مجرورة والهم مضاف إليه. شبه الجملة على ربهم متعلقة بفعل يتوكلون مقدمة عليه، دير بالك، متعلقة بفعل يتوكلون مقدمة عليه التقدير، ويتوكلون على ربهم، يتوكلون على ربهم. فهنا العطف عندنا صار عطف جملة فعلية على جملة فعلية، يتوكلون على ربهم. ارجع معي حتى نشوف كيف العطف، كيف صار تركيب الآية. لاحظ معي الآية رقم 2: إنما المؤمنون الذين، 1، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جملة إيش هذه؟ فعلية ولا لا؟ طيب بعدها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كمان جملة إيش؟ فعلية. والثالثة: وعلى ربهم يتوكلون. فكيف تحولها إلى جمل فعلية ثلاثة؟ يتوكلون، شو قلنا احنا؟ يتوكلون. كيف تحولها إلى جمل فعلية ثلاثة؟ انسى الجملة الشرطية، عيد صياغتها من جديد حتى تكون لك جمل فعلية ثلاثة: إنما المؤمنون الذين، 1، وجلت قلوبهم عند ذكر الله. كيف ضبط لك إياها؟ وجلت قلوبهم عند ذكر الله، جملة فعلية. 2، وزادتهم الآيات إيمانا عند تلاوتها عليهم. وزادتهم الآيات إيمانا عند تلاوتها عليهم. 3، ويتوكلون على ربهم. صار عندي 3 جمل فعلية معطوف على بعض البعض. كيف عملت أنا؟ بديت بجواب الشرط، هاي بدها عاد شغلة طويلة نعطيك الخلاص وماشين فيها. فهكذا هنا وجل القلب عند ذكر الله، زيادة الإيمان عند سماع الآيات، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الآن سؤال: ما حكمة تقديم شبه الجملة على ربهم على الفعل يتوكلون؟ قال هنا: تقديم فعل شبه الجملة يدل على التخصيص والأهمية والقصر. كيف؟ تخصيص أهمية قصر، فهنا للأهمية قدم شبه الجملة ليقصر هذا المعنى، يعني قصر الفعل على شبه الجملة. فللمعلوماتك التقديم والتأخير في القرآن هذا علم قائم بذاته، بتكتب فيه مجلدات ما بتخلصوا، مجلدات مش صفحات ما بتخلصوا. لاحظ معي هنا، إذا هنا يعني الفعل المقصود على وين؟ على ربهم، فقدم شبه الجملة ليدل على أن الفعل هنا مقصود عليهم، فهم لا يتوكلون إلا على الله. هات لي من هذا دلالة في العقيدة، لما قدم شبه الجملة على ربهم يتوكلون، هات دلالة في العقيدة. قال هنا العقيدة الإسلامية توجب علينا التوكل على الله، فالتوكل على الله ليس نافلة ولا تطوع ولا فضائل، لا، إنما هذا من أساسيات العقل، أساسي. اللي ما توكل على الله ما عنده إيمان أساسا، من لما توكل على الله يتوكل على مين؟ على غير الله. من توكل على غير الله فإن غير الله لا ينفع ولا يضر، فهو خاسر ومشرك بالله سبحانه وتعالى، مشرك بالله عز وجل. فالمؤمن لابد أن يسلم أمره إلى الله، يكون يقين بالله كامل في توكله على الله سبحانه وتعالى. يتوكلون فعل مضارع، الماضي منه توكل على وزن تفعل، كم حرف؟ خمسة، خمسة حروف، تفعل توكل. الثلاثي منه وكل، وكل يكل يعني أعطاه، وكله بالأمر الوكيل اللي بتوكل أمورك. أما توكل فيها معنى زيادة، وهو أنه سلم أمره إلى الشخص الآخر. لما واحد يقول للثاني والله أنا متوكل عليك، يعني سلمتك أمري، اعتمادي عليك، اعتمادي عليك. ويا ما ناس أحيانا أصحاب حاجات بروحوا للناس اللي فوق، ها بقول ترى دير بالك أنا اعتمادي عليك، ورزق العيال عليك، وكل أملنا فيك. لا إله إلا الله، توكل على واحد أضعف منه، لو أنه معاه قرار ووزيره مش عارف فيه، أضعف منه، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. المؤمن توكله على الله سبحانه وتعالى، يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده يكون الله تعالى على كل شيء قدير، فهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. أي نعم، طبعا أقول كلمة سريعة بالمناسبة، هذه التوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي أنك تأخذ أسباب وأن تطرق الأبواب، تذهب عند فلان وفلان لا مانع من ذلك، لكن على شرط، اتقابل فلان هذا المسؤول صاحب القرار، اتقابله وانت عندك يقين كامل بتوكلك على الله سبحانه وتعالى، وتخاف وانت عزيز النفس بلغة عزيزة قوية. فرق بين اثنين، واحد راح عند الوزير ودخل عليه وباس ايده وصار يترجى وقلت له يا سيدي اعتمادي عليك ورزق الأولاد عليك وحاجات كلها عندك، والله مالنا غيرك، مالنا غيرك كذا كلام. هذا يا مناس بيقولوا في زماننا، يا مناس بيقولوا. واحد ثاني عنده مصلحة عند الوزير، قام الصبح الساعة 3:30 بالليل وصلى صلاة الحاجة ونادى الله تعالى وطلب من الله عز وجل وقال يا رب اشرح صدره عشان يعطيني لنا عايزه منه، واعتمد على الله وتوكل على الله، وراح الصبح عند الأفندي ودخل عليه وسلم عليه قال له اسمع ترى، يعني أنا جايك الصبح بالليل صليت صلاة الحاجة وطلبت حاجة من الله تعالى، وأنا توكل واعتمادي على الله تعالى، وإن شاء الله تكون أنت عبارة عن سبب، سبب خير. هذا كلام في غاية الروعة الحقيقة، هذا كلام إيماني. التوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، شتانا بين هذا وبين هذا. على ربهم يتوكلون. نعم. الآية الأولى انظر فيها صفات المؤمنين هنا الثلاث صفات. أول صفة جابها بجملة شرطية، لاحظوا معي بنتفنن في تدبر الآية، تابعوا معايا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، جملة شرطية. وبعدين فيها تاء التأنيث وجلت، وبعدين فيها الفعل الماضي مبني المجهول ذكر، مظبوط. نعم. الجملة الثانية نفس الشيء، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، جاب إذا الشرطية وجاب الفعل الماضي مبني المجهول تلي وجاب تاء التأنيث، مظبوط. تليت عليهم، لكن الجملة الثانية فيها تائين شنتين للتأنيث ولا لا؟ تليت عليهم آياته، والثانية وين؟ زادتهم إيمانا، زادتهم، تليت وزادت. لاحظ الجمال بالتعبير ما بين جملتين. الجملة الثالثة، الصفة الثالثة، عدل عن الجملة الشرطية. لاحظ الآية ماذا قال؟ وعلى ربهم يتوكلون، صح ولا لا؟ لو جاءوا شرطية شو بيقول لو جملة شرطية؟ وإذا توكلوا توكلوا على الله، ما جابش إذا، قالوا على طول، مظبوط. وبعدين عدل عن الفعل الماضي ذكر وتلي للفعل المضارع يتوكلون، توكلون. فما حكمة هذا العدول عن الماضي للمضارع؟ لاحظ معي، قال لأن التوكل يلاحظ فيه موضوع التجدد والاستمرار، فما ناسب في الفعل الماضي إنما ناسب في الفعل المضارع، تجدد واستمرار. فأنت في كل لحظة تمر بمشكلة، في كل لحظة خاصة بزماننا، فتحتاج إلى تجديد التوكل على الله وحده، واستحضار معاني العقيدة. وهذا يا إخوان مش معناها العقيدة من خلال القرآن، عقيدة اسمع مني، أنا مش أستاذ عقيدة، بعرفش العقيدة، أنا تبعت الجامعة بعرفش، اسمع مني، العقيدة القرآنية عقيدة حية متحركة مربية منفذة فاعلة منشطة، هي عقيدتنا احنا هكذا من خلال القرآن والسنة، هكذا عقيدة الجامعات، عقيدة من فريزر فوق، فريزر المجمدي، كلام نظري والأشاعرة والسلفية والماتريدية واللي مش عارف فين، وذقوا بعضها وشو بعض ذبحوا بعض على الفاضي، ما طلعنا بنتيجة أبدا، نأخذ عقيدة واحد واثنين وخمسة وعشرة ما استفدنا شيء، عقيدة مجمدي، اقرأ بس وابصم وخذ امتحان وروح، لكن ما هي عقيدة محركة باعثة منشطة موجهة؟ ما فيش عندهم. قال مختلفوننا في موضوع نزول الله تعالى في آخر الليل وقت السحر، ينزل الله تعالى على عباده وكيف ينزل وما ينزل وما ينزلش وكذا، واختلفوا. ولا واحد يوم راح وقت السحر هذا قام صحي وقام يناجي رب العالمين وصار يقول يا رب انت نازل عشان تسمع صوتي، يا رب اغفر لي واعطيني، ما حدش بيسويها، لا هذا ولا هذا، مش عقيدة هذه. الختيار قاعد يقول وقت السحر الختيار هذا عنده عقيدة أكثر من دخل العقيدة، هذا يقول وقت السحر يقول يا رب يا رب اعطيني وارزقني، يتجلى يسمع الله دعاءه. فيا اخواننا العقيدة عندنا لاحظ ماذا قال؟ على ربهم يتوكلون، مضارع مضارع متجدد، انت في كل ساعة في كل لحظة تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنت عايش في وسط معادي في العصر الحديث هذا، أنت تتحرك وسط حقل الألغام كما يقال، كل ما حولك ضدك فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستمداد من الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك عدل عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع ماذا قال؟ قال يتوكلون، يتوكلون. لاحظ معي، هذا معنى حي في العقيدة الإيجابية الحية المحركة الباعثة المنشطة، نأخذها من الكتاب والسنة في هذا الاعتبار. طيب، ملاحظة ثانية، على ربهم يتوكلون، ماذا ترى في هذه الجملة والآية كلها؟ ترى معنا أن الآية تخبر عن المؤمنين بصيغة الجمع، إنما المؤمنون جمع، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم جمع، تليت عليهم جمع، آياته زادتهم جمع، إيمانا وعلى ربهم يتوكلون جمع. تلاحظ معي أنه غالبا، غالبا مش دائما طبعا، القرآن لما يتكلم عن المؤمنين يتكلم عنه بصيغة الجمع، غالبا ليس بصيغة المفرد. والحقيقة هذه لها إشارة أو حكمة. ما هي؟ فيها إشارة إلى أن الطبيعة، الطبيعة العامة للإسلام العظيم، إخواننا الكرام، إسلامنا طبيعته العامة أنه دين جماعي. الجماعية صفة أساسية في هذا الدين، كل ما في الإسلام يتحرك حركة جماعية، من صلاة الجماعة واطلع حركة جماعية، وصوم الجماعة وزكاة الجماعة والعيد الجماعة وحج الجماعة وجهاد الجماعة وهكذا. حقيقة الكريم، هذا معلم باري من معالم هذا الدين، تتحرك الأمة فيه كحركة جماعية. لماذا؟ الكل يرتقي بالكل، تمسك بيدي وامسك بيدك، نمشي مع بعض، نرتقي ببعضنا البعض. فالجماعية ملحوظة في دين الله سبحانه وتعالى، بعكس الديانة النصرانية التي تقوم على العزلة الفردية، عزلة. الراهب كل ما ابتعد عن الناس كل ما زاد قرب من الكنيسة، مش من ربه، رب والله أعلم ليش، وين بروح اللي بعده من الكنيسة. كل ما ابتعد عن الناس بروح على رأس جبل بقول تعالوا عندي، وما بقابل حد، وبغلق على حال البال هذا الباب بصير بهذا الكنيسة بهدير حالته حالي. وبعض المسلمين أخذ المعنى هذا الانعزالي، وبعدين قال لك أنا بدي ربي حالي، وبياخذ ولد تربية ومواصفات تربية خاصة، وقعد قالوا له والله غلق على حالك الباب والشباك ونزل الستائر السود وعيش 40 يوم على الزيت والملح، تطلع بعدين ولي بلف في خبرك. لا إله إلا الله، فأنا غلط، هذا غلط، هذا حقيقة. فالإسلام حقيقة حركة جماعية، تربية جماعية، انزل على الشارع، مصحفك بجيبتك، واجه الناس، خالط الناس، انصح وذكر وارشد وانكر وامر وهكذا، على المسجد اقعد مع الناس وخالط الناس وتولف مع الناس وانصح هذا وتكلم مع هذا وهكذا، حتى تربي نفسك تربي غيرك. ولهذا هنا الافعال جماعية والكلمات جماعية، المؤمنون على ربهم يتوكلون، هذا معلم بارز في دين الله تعالى. طيب، بعدها ماذا قال؟ الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآية الثالثة ذكر فيها صفتين جديدتين للمؤمنين، الأولى إقامة الصلاة والثانية الإنفاق في سبيل الله. فكروا معي، الآية هذه ابتدأت باسم الموصول مرة ثانية، الذين يقيمون الصلاة، فما حكمة ذكر اسم الموصول في الصفة الرابعة وإسقاطه عن الصفتين السابقتين؟ اسمع الآيات، إنما المؤمنون الذين، أنا الحقيقة بالمناسبة أيضا أنصحكم نصيحة، شو رأيكم أطرح عليكم فكرة، انكم تمشوا معانا وتحفظوا الايات اللي بنفسرها. شو رايكم تحفظوها تكتبوها؟ يعني كل يوم فصلنا ايه ايتين في الاسبوع احفظوها مثلا. تعال حافظها لما نفسرها مره ثانيه ايضا. تعال حافظها حتى لما مش كل واحد يكون فاتح مصحف بس بيسمع سماع. لما يكون حافظها ممكن يستحضرها في ذهنه. فيعني ان شاء الله ما نكمل السرعه بان كنت حافظها حفظ متقن وجيد ان شاء الله. فساعدونا على انفسكم وارفعوا ايمانكم ان شاء الله واحفظوا ما نفسر وما سنفسر لقدام اربع خمس ايات حتى تكون يعني متابع متابعه جيده. اقول الايه الثانيه ماذا قال؟ انما المؤمنون الذين ثم جاب الافعال بعدها. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصفه الثانيه ماذا قال؟ واذا تليت عن اياته زادتهم ايمانا. ما فيش الذين في الصفه الثانيه. الثالثه ماذا قال؟ وعلى ربهم يتوكلون. برضو ما فيش الذين. الصفه الرابعه ماذا قال؟ الذين يقيمون الصلاه. فالذين مذكوره في الصفه الاولى والصفه الرابعه. فلماذا اسقاط صفتين سابقتين؟ لماذا؟ الحقيقه هنا ملاحظه عجيبه. خذ قاعده. القران اذا ذكر كلمه يذكرها لحكمه مقصوده، اذا حذفها كمان يحذفها لحكمه مقصوده. فالقران معجز في ذكره ومعجز في حذفه. في ذكره معجز وفي حذفه ايضا معجز، وهذا مثال على ذلك حقيقه. لما قال الذين في المجموعه الاولى قاصدها، لما حذفها بالنص كمان قاصدها، هنا ذكرها الذين يقيمون الصلاه كمان قاصدها. ماذا نرى في ذلك؟ نرى ان الايات تقسم صفات المؤمنين إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ثلاث صفات مبدوها باسم الموصول الذين، والمجموعة الثانية صفتين جديدتين مبدوها باسم موصول جديد الذين، وما فيش عطف، اسم جديد الذين. انتبهوا معي. الصفات الثلاثة الأولى وجلوا القلب عند ذكر الله، زيادة الإيمان عند سماع القرآن، التوكل على الله أول مجموعة، تمام. المجموعة الثانية إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله، إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله. فصار عندي مجموعتين. الصفة العامة للمجموعة الأولى أنها صفات للمؤمنين إيش؟ نظرية. انتبه توصل لك الفكرة. صفات نظرية معنوية. إيمان، الإيمان نظري. وجل القلب مش ملموس، زيادة الإيمان مش ملموس، التوكل مش ملموس، فهي صفات نظرية مع بعضها مع بعضها. جاب الذين. الآية الثالثة جابت مجموعة ثانية صفتين إيش طبيعتهم؟ عمليتين، مش نظرية، عملية. إقامة الصلاة أنت أنا شايفك أنت بتصلي، عمل. إنفاق في سبيل طلع فلوس من جيبتك، عمل. عشان الثاني صفتين عمليتين إيش عمل؟ فصل بينهم بكلمة الذين، أعاد اسم الموصول مرة ثانية مع المجموعة الجديدة. لذلك عندي مجموعتين، مجموعة نظرية ثلاث صفات، مجموعة عملية بعدين صفتين مبنية عليها. فلهذا ذكر الذين مرة ثانية في آية مستقلة. وهذا من روائع الحقيقة النظرات المعجزة في هذا التعبير القرآني المعجز. الفكرة وصلتك؟ الحمد لله رب العالمين. طيب هذا شيء. شيء ثاني، ما هي الصلة بين الصفتين عمليتين والصفات النظرية السابقة الثلاثة؟ إيش الصلة بينهم؟ إن إقامة الصلاة وإنفاق في سبيل الله هما عبارة عن ثمرة عملية طبيعية للصفات النظرية الثلاثة السابقة. ها ثمرة نتيجة معاي. وجل القلب، زيادة الإيمان، التوكل على الله، هذا إيش ينتج؟ ينتج عمل، إقامة الصلاة وصدقة في سبيل الله، ينتج عمل وصدقة في سبيل الله. لك شو قال بعدها؟ الصفات الخمسة مجموعة ماذا قال؟ أولئك هم المؤمنون حقا، اللي جابوا خمس صفات، ثلاثة نظرية واثنتين عمليات. لاحظ معي الترتيب المعجز، الصياغة القرآنية هذه. تعال نحلل الصفتين الرابعة والخامسة. الذين يقيمون الصلاة، الذين بدل من الذين في السابقة، خليكم معانا يا اخوان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، وبعدين قال والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة، فالذين الثانية بدل من الذين الأولى، هذه واحدة. نعم. اثنين، يقيمون الصلاة، يقيمون فعل مضارع والواو فاعل والصلاة مفعول به، والجملة الفعلية صلة الموصول. إذا كانت بدل من الأولى شو بيكون موقعها؟ مرفوعة. إنما المؤمنون موجولو القلب عند ذكر الله، وجلت قلوبهم، قلب وجل، وهنا جيبها مرفوعة، والمقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة جيبها مرفوعة، شو بتقول؟ المقيمون الصلاة. وبعدها ماذا قال؟ مما رزقناهم ينفقون، والمنفقون من رزق الله لهم. تعال على معنى يقيمون، فعل مضارع الماضي منه أقام، أقام يقيم، رباعي. الثلاثي منه إيش؟ قام يقوم. شو معنى قام؟ وقف. أيام جلوس هي كانوا يسووا في المدارس أيام زمان، بطلوا يسووها اليوم. بس يسلم الطلاب لسه. لا إله إلا الله. نعم. كيف الطلاب؟ طيب. إذا قام يقوم، بعدين ماذا قال؟ قال أقام يقيم. أقام رباعي، بمعنى أقام غيره، أقام غيره، أقامه. هنا ماذا قال؟ يقيمون الصلاة. فهم الحقيقة ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. لما أقول قد قامت الصلاة، فكأنه هنا لما راح يصلي هذا إيش عمل؟ الصلاة وقفت معاه. لما توقف تصلي، طلع معنى جيد. يقيمون الصلاة، أنت تقيم، من المفعول صلاة، يقيمون الصلاة. لما توقف أنت بتصلي بتوقف صلاتك، تصلي معك. كيف صارت هذه؟ رائعة. الذين يقيمون الصلاة، أنت بتوقف، أنت تقوم، وتقيم الصلاة معك، تقيم الصلاة معك. إيش معنى تقيم الصلاة معك؟ انك انت بتصلي وانت متفاعل مع الصلاة، بتصلي بنفس. يا مناس بصلي من غير نفس، وخاصة بايام الجمعة الله وكيل يقول لك روح تعال نجمع يا سيدي، خنخلص يعني عبارة عن هم على ظهره، بده يرمي عن ظهره من غير نفس. لاحظ معي لما قال هذا اقام الصلاة، يعني هو قام وقف الصف والصلاة واقف بجنبه. هنا اسم تشخيص، هذا أنت تشخص الصلاة كأنها عبارة عن شيء واقف بجنبك، وانت قايم وهي قايمة بجنبك، تتحرك بحركتك، فهذا صلى بتفاعل. لذلك ماذا قال؟ قال يقيمون الصلاة. هذا معنى الحقيقة لطيف. المعنى الثاني هنا الإقامة، يقيمون أقام إقامة، قال فيها معنى التقويم، يا معنى التقويم. هذا معنى عايزين نستفيده، كنا نصلي الحمد لله، بس نشوف كيف الآن كيف نقوم الصلاة. لما فلان يقال فلان أقام الصلاة، معناها أولا قوم الصلاة، هو نفسه قومها. إيش معنى قومها؟ أنه أداها على السنة، التقويم شو معنى تصحيح؟ التصحيح فلان قوم عمله ورجع صلحه يصححه. ها لما اقول لك انت روح قوم صلاتك صلحها صححها، فمعنى يجب ان تؤدى الصلاة على اساس الكتاب والسنة، السنة وليس على العادة. وذلك يعني قد كم نحكي مع الناس المساجد، واحد ينبحوا يتكلم عن المساجد يروح صوته يا جماعة بقول لك احنا متعودين هيك، ما بغيرش واحد خاص مهما قلت له خلاف السنة ما بيغير. إذا كان يعني يتفاعل مع الصلاة، لما تصلي أنت لابد أولا أن تقوم الصلاة، بمعنى أن تصحح أخطاءها تؤديها كاملة في الفرض والسنة والهيئة، هيئات الصلاة وحركات الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الحديث أي نعم يقال هذا قوم صلاته فصحح انحرافاته، هذه واحدة. اثنين يقيمون الصلاة معناها يقومون أنفسهم في الصلاة في داخل الصلاة. وحاول أخبرك تقوم نفسك وانت بتصلي، بمعنى أن يستحضر الخشوع أثناء الصلاة، مش قاعد بيصلي وعقله سالح لف الأذن كله وقاعد هو بيصلي، يعني وإحنا عارفين الناس كيف بيصلي وإحنا بنصلي الله يعيننا ويعفو عنا. أن يقوم نفسه داخل الصلاة، أن يتفاعل مع الصلاة، يخشع يفكر في معاني ما يقرأ يستمتع بالصلاة، وعندها يمر الوقت به وهو لا يشعر. يا إخوان صلاة السابقين الصالحين الواحد كان يعني يمر الوقت كله ما يشعرش بحاله، لأنه هذا يعني سارح في مناجاة الله ومستمتع وحالته يعني أسعد من هيك ما في أسعد الناس. أي نعم. وصلاة الناس عندنا يسبح الإمام 4 تسبيحات في الركوع يا ويله، مش 3 4 إذا زاد واحدة يا ويله مشكلة. وبعد ما يسلموه بيستلموه بعدين، إذا بصلي واحد في بيته تلاقيه فاتح على التمثيلية في التلفزيون حتى ما يروح على المشهد وبيصلي وعقله مع المصنوع بصير لما بصير ما بجيبش المرنة، كله موجود هذا. إذا هذا ما قوم حاله داخل الصلاة، ما قوم حاله داخل الصلاة. هاي الثانية أن يقوم نفسه داخل الصلاة. الثالثة إيش هي؟ أن يقوم حياته خارج الصلاة، هذا الأهم. إذا قوم صلاته صلحها، وقوم نفسه داخل الصلاة وصلحها وخشع فيها، سوف يقوم حياته داخل الصلاة خارج الصلاة. فيعيش حياة إسلامية كما كان في داخل الصلاة مع الله، لا بد أن يكون في خارج الصلاة مع الله. وهذا معنى الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة أصبحت بعد ما تتقوم هي نفسها تصلح تقوم حياة صاحبها، فأنت تقومها أولا ثم هي تقومك بعد ذلك بعد الصلاة. هذه كل معاني حية من قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة. احنا مش عارفين نقول يعني قاموا يصلوا معنا، فرق بعيد بين هذا وبين هذا. اي نعم ماشي. طيب الصلاة كنا هنا مفعول به، تعال معنا نعرف من وين مشتقة كلمة الصلاة. كلمة الصلاة قال بعضهم الصلاة معناها الدعاء، قلنا له لا الحكي مش صحيح، مش الدعاء. ما هو الفعل الثلاثي لكلمة صلاة؟ صلوة، صلوة يعني صلاة، صلوة صاد لام واو. بعطيك المعنى الصلاة حبيبتك كل يوم تصلي كذا ركعة، تعرف عليها عشان كيف عليها تلاقي لها طعم جديد، بعدين طعم جديد تلاقي لها. أي نعم. صلوة الواو تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، ثم صلى 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 الفعل الماضي المضارع يصلى يصلى. وهذا مذكور في القرآن لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى يصلاها، من هي؟ جهنم. سيصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلى تحرق. إيه؟ صلى معناها الحرق، صلى معناها الحرق. صار وين صار الدعاء؟ كيف صارت هذه؟ تابع معي شوية. أيضا قال الصلاة مشتقة من شيء مهم في جسم الإنسان المصلي، خذ المعنى اللطيف ولا تنسى، في جسم الإنسان المصلي هناك عرقان في ظهر الإنسان يصلان ما بين العمود الفقري وجسم الإنسان. العرقان اسمهما في اللغة الصلوان. الصلوان في على اليمين واحد وعلى الشمال واحد، الاثنين اسمهم الصلوان، وهما عرقان مرتبطان ما بين العمود الفقري وجسم الإنسان وعظام الإنسان وحركة الإنسان. الصلوان ترادف في اللغة، هذان الصلوان اسمهم هكذا، اسمهم في اللغة صلوان. ليش صلوان؟ ملازمان الإنسان، يتحركان بحركته، يتحركان بحركته. إذا كان صلى معناها لازم الشيء، لما قال يصلاها الأشقى جهنم، شو معناها؟ يعني هذا ملازم لها، يعني هذا بجهنم قاعد معها على طول منحرك فيها. فصلى أساس معناها الملازمة لمعلوماتك، مش الدعاء. لاحظ معي هذا المعنى، تعرف من وين جبت لك إياه؟ من وين سلكته؟ من وين؟ من تفسير الكشاف للإمام الزمخشري. ما لقيت واحد حكى زي الزمخشري في معنى الصلاة في اللغة. الزمخشري العبقري هذا، ما أحد حكى زيه. فقال أساس معنى صلاة لازمة، والصلة الملازمة. يصلى النار يعني يلازمها ما بيخرجش منها. والصلوان العرقان في جسم الإنسان لأنهما يلازمانه باستمرار، اسمهما صلوان. وسميت الصلاة صلاة للصلوين في جسم الإنسان، للصلوين في جسم الإنسان. فأنت عندما تركع وتسجد يتحرك الصلوان معك في الركوع والسجود، عمودك الفقري مع عظام الحوض مع الساقين مع الركبتين مع الفخذين، بتلاقي جسمك كله قاعد يتحرك بيركع بيسجد. فالصلوان يتحركان بحركتك أثناء الصلاة في الركوع والسجود. وسميت الصلاة في اللغة صلاة لحركة الصلوين مع المصلي أثناء صلاته. لاحظ معي المعنى العجيب هذا. فلوحظ في اسم الصلاة العظماء العرقان في جسم الإنسان، فسميت صلاة لهذا الاعتبار. وبعدين قل لي كلامك صح، بعدين الصلاة الدعاء صح مش غلط، فصار مش في اللغة، في الاصطلاح. مش في اللغة، بالاصطلاح. صلاة في الاصطلاح معناها الدعاء. صلي عليه يعني ادعو له، ادعو له. والصلاة في الفقه معناها اللي احنا عارفينها، أقوال وأفعال محدودة محددة، مفتتحة بالتكبير، مفتتحة بالتسليم مع النية، هاي تعريف الصلاة بالفقه. بالفقه فلاحظ معي هنا المعنى الملازم للإنسان. سميت صلاة يقيمون الصلاة حتى أنت تلحظ هذا المعنى، وهو أن الصلاة ملازمة لك، ملازمة لك. وربنا بحكمته وزع الفرائض الخمسة على مدار اليوم، غير السنن الراتبة وغير نوافل النهار الضحى وكذا، وغير صلاة الليل وغير صلاة التهجد. لو واحد يعني صلى بالفرائض والسنن والنوافل بتلاقي في كل ساعة ساعتين راح يكون يصلي. فإيش معنى هذا؟ إن الصلاة ملازمة لصاحبها، في كل ساعتين راح يكون يصلي. ففيها معنى الملازمة التي لا تنفك عن صاحبها، هذا معنى صلى يصلي، أدى الحركة التي أمره الله تعالى بها. هذا بعض معنى قولها الذين يقيمون الصلاة. وعبر بالمضارع الآن في المعنى، عرفت الآن صرت عارفه، يقيمون لأن الصلاة عندك متجددة. ترى يا إخوانا بعض الناس يحبوا ينكتوا أحيانا على موضوع الصلاة، حتى اللي بيصلوا أحيانا يقول لك قوم تنصلي، يقول لك هي كل يوم يا سيدي بينكت لك نكتة سمجة بين يدين، نكتة سمجة في كل يوم يا سيدي ها. وبعدين لا ما تنكتوش على الصلاة، في مشايخ بيكتم عنه كان بيكتم يعني بيخفف في دمه على الصلاة، لا يليق حقيقة، لا يليق حقيقة، مش كل يوم، هي كل ساعة الحقيقة، كل ساعة أنت بصلاة، كل ساعة أنت مع الله. لذلكنا ماذا قال؟ يقيمون الصلاة فعل مضارع متجدد على مدار اليوم، أنت مصلي لله سبحانه وتعالى. طيب بقي قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. الواو حرف عطف، شبه الجملة مما رزقناهم متعلقة بينفقون مقدمة عليها، مقدمة عليها زي الجمل اللي فوق على ربهم يتوكلون، أخرها شو بتقول؟ وينفقون مما رزقناهم، وينفقون مما رزقناهم. فماذا يفعل هنا؟ قاعد بيعطف جمل فعلية على بعض البعض، يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم، لكنه قدم شبه الجملة مما رزقناهم لمعنى ذكرناه في على ربهم يتوكلون، وهو للأهمية، تقديم شبه الجملة للأهمية والتركيز على هذا الأمر، وهو الإنفاق من رزق الله، من رزق الله ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. طيب تعال نحلل الجملة من ما رزقناهم ينفقون، من حرف جر، ما اسم موصول معنى الذي في محل جر، رزقناهم جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، رزقناهم رزق فعل ماضي والنا فاعل والهم مفعول به، والجملة الفعلية رزقناهم صلة الموصول تقدير من الذي رزقناهم، من الذي رزقناهم، هات وجور من رزقنا، الموصول قريب على المصدر قريب على بعض كثير، من رزقنا جرها، من رزقنا لهم ينفقون، من الذي رزقناهم ينفقون، شبه الجملة. وينفقون فعل مضارع والواو فاعل ومعطوف على وين؟ على يقيمون، الذين يقيمون الصلاة وينفقون من رزقنا لهم. ومعنى ينفقون يخرجون هذا المال، يخرجون نفقة صدقة في سبيل الله، هذا تركيب الجملة. لأن تعال معنا ننظر في كلماتها بعض لطائفها، من ما رزقناهم ينفقون، من حكيت أن حرف جر صحيح، لكن إيش معناها؟ قال من معناها للتبعيض، للتبعيض، ومعنى التبعيض أن هؤلاء الصالحون ينفقون من بعض رزق الله، من بعض وليس من كل رزق الله. طيب حلو، هات لي دلالة من هذا المعنى النحوي، احنا النحو عندنا وسيلة الى غاية حتى نفهم الدلالات، في اشارة. لما قلت لي من للتبعيض ينفق المؤمن بعض رزق الله، ايش فيها دلالة؟ قال فيها دلالة او فتوى افتلك اياها ما تزعلش، يكره ان تنفق كل مالك في سبيل الله. الريد اعيدها، يكره ان تنفق كل مالك في سبيل الله، والسنة ان تنفق بعض مالك في سبيل الله، مش كله. من وين جبنا هذا؟ من حرف الجر تبع منها للتبعيض، جبنا من المعنى النحوي. يا سلام عليك مسلم، بعدين عندك علم بالنحو والبلاغة وصير طلع من دلالات الفقه بعدين تجلى عليها، فلن تفقه تفهم الفقه الا بعد ما تفهم النحو والبلاغة. طبعا معنى تبعيض هذا، طلع فتوى منها، بعض مالك إذا واحد أنفق ماله كله هذا مكروه لمعلوماتك. إذا واحد ما تحكيش أنفق ماله كله هذا مكروه مكروه. لازم ينفق بعض ماله. لو واحد فيك وتحمله تنفق ماله كله خاصة لإخواني الزوجين وبعدين يعني براجعني بعدين إذا ما صار بينه وبين أي شيء راجعني. بالضبط. أي نعم حقيقة. هنا بعض ما رزقناهم ينفقون. راح يقول الآن أحد إخواننا كان يتكلم يقول يا سيدي هيا بكر الصديق أنفق ماله كله على الرأس والعين. لما تكون زي أبو بكر الصديق يقول لك انفق مالك كله في سبيل الله. لما يكون إيمانك زي إيمان الصديق يقول لك انفق مالك كله في سبيل الله. الصديق أنفق ماله كله في سبيل الله وما أبقى منه شيء. لما تنافس الصديق مع سيدنا عمر قصة معروفة ورائعة. تنافس الخيرات لما نمس محبة على الصدقة في سبيل الله. سيدنا عمر يعني حدث نفسه قال لك الصديق يعني يسبقني دائما الآن أريد أن أسبقه. أجعبه يسبق أبو بكر الصديق. ذهب عمر إلى بيته وقسم ماله قسمين بالنص. حمل قسما وترك القسم الثاني في البيت. أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذا نصف مالي في سبيلي. وعمر يقول لك أنا راح أسبق الصديق يعني والمرة مش راح يضحي. جلس عمر لحظة. جاء الصديق رضي الله عنه يحمل ماله معه. قال يا رسول الله هذا مالي كله في سبيل الله. قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله الله ورسوله. فدعا له النبي بالخير عليه الصلاة والسلام. فعمر بكى جاب نص ماله. جاء الصديق جاب ماله كله. قال والله يا أبا بكر لا أسابقك بعدها أبدا. أنت سابقني سابقني وإيش مش معملت أنت سابقني. لا أسابقك بعدها أبدا. ذاك الصديق إيمان بالله يرجح بإيمان أمة جميعا. إيمان أمة جميعا. ولهذا لو واحد إيمان زي إيمان الصديق سيدنا عمر قسم النص ما دام ماله كله. قسم النص ماله حقيقة. لو واحد فينا كما قلنا حضر هيك يعني خطبة حماسية وتحمس ويا غيرة الله والجهاد والمجاهدين ومش عارف وين وكذا قبل آخر الشهر بيوم وراح بعد ثاني يوم قبل الراتب وخذ هذا الجهاد والمجاهدين تحمس وحط كله للمجاهدين وروح البيت وهو بالطريق فدي حسي أنا انجنيت صعودة لا ما عم نحكي جدنا. عندي أجرة بيت وعندي كمبيالات شهرية ومي والكهرباء ومصروف لأولاد واللي مش عارفين وهذا كله شتو بالشهر هذا أنا شو صار بعقلي. إبرز هو من جنش ظل ماشي لما دخل البيت وقالت أمي فلان وين الراتب؟ قالها والله شفتي اتحمست حطيته في سبيل الله. بتنجن هي نفسها والباقي يعني معروف الباقي. فبيندم والإنسان مش عايزك يندم. ربنا ماذا قال؟ قرآن صريح. ربنا ماذا قال؟ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبرانكم. سورة محمد. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبرانكم. يعني واحد ما قال لك هات مالك كله. ربنا ما مش عايز مالك كله. ربنا قال لك هات يعني 2% بس ومنيح منك الزكاة الواجبة عليه والباقي صدقة في سبيل الله. هذا المعنى. فكر في آية سورة محمد. ولا يسألكم أموالكم ليش مجزومة يسألكم إن يسألكموها ليش مجزومة فيحفكم. كيف تعريبها؟ ليش مكسورة يحفكم؟ ليش مكسورة الفعل لا يكفر تبخلوا وين راحت من تبعتها؟ وليش قال ويخرج أبغانكم ليش تاكني وروح فكر فيها. قرآن قرآن وروح فكر فيها ما دام عندنا شيء بس تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. أين نعود إلى الآية معنا هنا كما قلنا من للتبعيض كما قلنا ينفق بعض ماله في سبيل الله. هاي واحدة. الثانية من ما رزقناهم. قلنا ما اسم موصول. نعم هنا ما دلالة اسم الموصول ما ما طبعا شاملة مر معك في اللغة أنه من العاقل وما تشمل كل شيء، تشمل كل شيء. هنا اسم الموصول دل على أنك أنت لابد أن تنفق بعضا من كل ما رزقك الله، ما وليست ما خاصة بالأموال. يا سادة يا كرام، ناس بيقولوا ما بس الفلوس، صدقة في سبيل الله، خلي صدقة في سبيل الله. لا، لما قال ما ليست خاصة بالأموال بل هي شاملة لكل ما رزقك الله تعالى. هات أمثلة وعينات تنفق في سبيل الله. المال طبعا هنا الصدقة، الزكاة واجبة مش عليها كلام، الزكاة محددة، صدقة في سبيل الله رزق من الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. اثنين، أن تنفق من وقتك، الوقت رزق في سبيل الله، رزق نعمة من الله، الصحة والفراغ، أي نعم وقت هذه نعمة عظيمة، فلا تبخل على هذا الدين بجزء من وقتك، مش وقتك كله، متى لازم تنام 4-5 ساعات 6 ساعات ولا تروح على وظيفة إذا كنت موظف، مختلفناش، لكن هات دينك عايز وقت منك كمان زيادة على ذلك. وين الجزء المخصص لهذا الدين يا أيها الشباب؟ نفق في سبيل الله. ثلاثة، من صحتك، واحد صحيح غير واحد مريض، تنفق بعض الصحة في سبيل الله. أربعة، شبابك، شباب القوة والاندفاع والحيوية، إذا ما استغليت شبابك الآن متى تستغل عمرك في سبيل الله؟ متى تستغل حقيقة؟ أربعة، علمك، أصحاب العلم لا بد أن ينفقوا من علمهم في سبيل الله ويعلموا الناس، هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، ولو أن أهل العلم في أيامنا علموا الناس كان بتلاقي الوضع غير الوضع هذا، بتلاقي كل واحد همه وغمه لوحده مش عارف وين، وأساس الجامعات بلاش أفضحهم قدامكم، بتلاقي كل واحد مشغول بالترقيات ومش عارف وين وسواليف الفاضي، عايز ياخذ اضافه وعايز ياخذ قروش ومش عايز ياخذ قروش، وسواليف يعني تنحكاش، مش دكاتره الهندسه، لا دكاتره الشريعه مش الهندسه، بنحكي عن مشايخ على العلماء، هاي الماساه الحقيقه، هاي الماساه هذه. اما تلاقي كل واحد يتلمنه يعني على الله، على الله، والمفعول هم رزقناهم. كمان هات لي دلاله عقيديه من هذا النحو، تركيب الفعل والفاعل والمفعول، اسناد الفعل الى الله رزقنا، اسناد حقيقي في العقيدة مش بس في القواعد، في العقيدة كمان. انا عايز ابسط لك القواعد حتى تطلع مني بس في العقيدة تفهم منه المعنى هذا. رزق فعل ماضي مسند الى الله تعالى، والعقيدة تخبرنا على ان الرزق كله من الله سبحانه وتعالى، معنى عقيدة تعبير مقصود، تعبير مقصود. وانت يا مفعول به انت غلبان فقير محتاج الى رزق الله تعالى، الله الرازق وانت المرزوق، رزقناهم. لاحظ معي، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، فانت لا غنى لك عن الله سبحانه وتعالى، كل ما عندك هذا رزق من الله، مش بس اخوانا رزق اللي هو الفلوس، انت بتقول ممكن ما يكونش معك ولا قرش بجيبتك لكنك مليونير بالصحة وبالشباب وبالحواس وبهداوة البال وبالعبادة وبالطاعة، هذه نعمة عظيمة الله سبحانه وتعالى لا تقدر بثمن حقيقة، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، انفق من هذا في سبيل كما قلنا تعليما ودعوة وغير ذلك. اي نعم، اي معنى رزقناهم، انت تتعرض الى إلى رزق الله وإلى فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى عقيدي مصنف من هذا التركيب النحوي في هذه الجملة، مما رزقناه. طيب، إسناد الرزق والله تعالى رزقناهم، إيش فيه كمان غير العقيدة؟ معنى التشريف للرزق، هذا تشريفا وتكريما، لما الرزق هذا من الله أتاك، فهذا تشريف وتكريم للرزق، ربنا يعطيك الرزق الحلال، فضل في ذلك، رزقنا الصحة رزق والعمر رزق والشباب والمال والوقت وغير هذا، فارض بهذا الرزق الحلال من الله تعالى ولا تبحث عن رزق حرام. واحد بتلاقي مش راضي بالحلال، مش كافي الحلال، راح دور على الرزق حرام عشان ربنا يحاسب عليه. يا ربنا اعطاك الخير هذا يا اخي، كيف حالك على وضعه وكافي، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهذا رزق كريم شريف اتاك من الله سبحانه وتعالى فيه تكريم هذا الرزق، فلا تبحث عن مال حرام او رزق حرام لا يحبه الله ويحاسبك الله تعالى عليه يوم القيامة. أقول كلمة فقط، كلمة ينفقون، أختم لها حديث اليوم هذا، باقي لنا أبو 7 دقائق. ينفقون فعل مضارع، الجماعة مقصودة هنا، رزقناهم ينفقون، حكيناها سابقا بس ما نعيده، بس نزلوا عليها. ينفق الماضي منه أنفق، رباعي، أنفق المال، أنفق من المال، أنفق المال، ينفقون أموالهم ليل والنهار سرا وعلانية، أي نعم، أنفق ينفق، ثلاثي منه إيش؟ نفق ينفق، نفق ينفق، تعال معي شوية، آخر درس، إيش معنى نفق؟ خرج، البضاعة نفقت، خلص. خلص نفق، أنفق معناها أخرج، أنفق أخرج صار رباعي، نفق المال ثلاثي لازم، ما بيسموه شو بيسموها في اللغة الهمزة، همزة التعدية، بس خلي لازم متعدي، هيكم ما شاء الله علماء بديت تحكوا عربي، ما حكينا زيك بعدين متخفتنا. طيب نفق المال، خلص المال، أنفق الرجل المال، أخرج الرجل المال، فالنفاق الخروج من هذا الباب، المنافق ليس مو منافق، دخل الإسلام من باب طلع من باب ثاني، فلك لا إله إلا الله وقال مليان حقد وكفر على المسلمين، اسم منافق لهذا الاعتبار، النفاق الذهاب والانتهاء. خذ لك بيت الشعر الحلو تبع الزمخشري، الزمخشري حكى عن زمانه، طبعا بحب الزمخشري في البلاغة القرآنية بالذات، الزمخشري كان بليغ وتبع يعني جناس عجيب التعبيرات، حكى به شعر على الناس في زمانه، ماذا قال؟ زمان كل حب فيه خب، يحب الخب، وطعم الخل خل لو يذاقه، الخل والخل، طعم الخل خل، زمان هذا بشرح لك اياه بس كتبه، زمان كل حب فيه خب وطعم الخل خل لو يذاقوا، البيت الثاني لهم سوق، لهم سوق بضاعته نفاق، لهم سوق بضاعته نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق، حلو، فنافق فالنفاق له نفاق، وتبع جناس الزمخشري كان عجوبة. شو معنى البيت؟ زمان كل حب فيه خب، الحب في زماننا مخارع، الخب الخداع، بيقولها انت انت انت، بياكلها بيكون بس كذاب، بيضحك عليها، مش هيك؟ تعلم التلفزيون؟ الحب الخداع المنافق، هاي واحد، الثاني طعم الخل خل، الخليل بتلاقيه زي الخل بيحرق المعدة حرق، الخل بيحرق حرق المعدة لو يذاقوا، لهم سوق بضاعته نفاق، بضاعة الناس في زماننا نفاق، شو قال له؟ قال فنافق الناس يعني، فنافق فالنفاق له نفاق، النفاق والعنة الرائدة في زماننا ماشي، اللي ما بينافق ما حد بيقول له كيف حالك، واللي بينافق مسح جوبه تلاقي بيقول له والله هذا بفهم، هذا بفهم الحياة ما شاء الله عنه، فالنفاق له نفاق. فالشاهد جبناه عشان ايش هنا؟ على نفق، نفق معناها خرج، انفق شو معناها؟ اخرج، اخرج ماذا؟ اخرج بعض رزق الله، مالا وقتا شبابا صحة علما دعوة، كلها ينفقها ينفع بها الناس الآخرين أحمد ما إذا الله أنفعهم إلى الناس الآخرين العابدين لله سبحانه وتعالى. إذن هنا معنى صفتين: يقيمون الصلاة وينفقون من رزق الله تعالى، وبهذا كانوا مؤمنين عابدين لله سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا، المسجلات خلصت حتى ما نحرمهم مش بالمتابعة. وبارك الله فيكم جميعا، إن شاء الله مع الأسبوع القادم مع الآية الرابعة والخامسة بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. تشرفت بتسجيل وإنتاج هذه المادة أسرة مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية حي نزال مقابل مسجد نزال الكبير داخل المجمع الإبراهيمي عمان الأردن، هاتف 4370555، هاتف النقال 0796771117.
تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، فرع عمان السادس، صويلح، تليفاكس 5358464.
أخي الحبيب، نحن على استعداد لنتعاون معا لخدمة الدين ونشره بشتى الوسائل الدعوية. يدا بيد ندعو إلى الله. من باب نشر العلم والدعوة إلى الله، الرجاء بعد الاستفادة من هذه المادة اعطاؤها لمن تحب، وبدوره يعطيها لمن يحب، فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها صدقة جارية. علما بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.